الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون. نحن مع العظماء في حياتهم، في صفاتهم، في أخلاقهم، في مجالسهم وفي تعاملهم. من صفاتهم أنهم يسامحون من أساء إليهم، عندهم دستور المسامحة، عندهم عفو عام يصدرونه عن كل من أساء إليهم، ومعلمهم في ذلك ومربيهم وأستاذهم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فإنه ضرب أروع الأمثلة في التسامح صلى الله عليه وسلم. حتى إذا قرأت هذا الجانب في حياته تملكك إحساس العظمة، ووقفت مليا خاشعا محظما وموقرا لهذا الإمام العظيم عليه الصلاة والسلام. حتى يذكر عنه صلى الله عليه وسلم من يقول: إن الله أمرني أن أصل من قطعني، ما هو بأصل من وصلني، وأن أعطي من حرمني لم أعطي من أعطاني أو أعطاني، وأن أعفو عن من ظلمني. ولذلك كانت حياته عليه الصلاة والسلام على هذا، وهو الذي نزل على الوحي بالتسامح بالعفو، وكان ينادي في الأمة ولا يفعل ذلك إلا عظيم، يقول: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. ونزل عليه الصلاة والسلام أولا في أخلاقه هو كعظيم الذي زكاه ربه سبحانه وتعالى. أنا أقول لو أن إنسانا زكاه زعيم من زعماء الأرض وملك من ملوك الدنيا كان علق هذه التزكية في برواز وأتحف بها مجلسه وتحدى بها الناس، فكيف بملك الملوك الواحد الأحد الذي على العرش استوى سبحانه يقول لهذا الإمام ولهذا الرسول ولهذا العبد من بين الملايين، يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم في صفك، وعظيم في حلمك، وعظيم في تواضعك، وعظيم في كرمك، وعظيم في سماحتك. وأنزل الله عليه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هي درجات ثلاث: جيد وجيد جدا وممتاز. وهي في الأخلاق، هذا في دستور الأخلاق مراتب ثلاث. الكاظمين الغيظ هم أناس يجدون الغيظ في أنفسهم لكنهم يكظمونه ولا ينفسونه ولا ينفذونه في عدوهم وفي خصمهم وفي حاسدهم، في غيظ في الداخلي، في غضب كامن لكن ما يظهرونه. فهذه درجة أولى أحسن منها، والعافين عن الناس يعلنون عفوا عاما لا من الداخل فلا يجدون حقدا ولا غلا ولا حسدا، ولا من الخارج سامحكم الله عفى الله عنكم أخذت أموال مسامحين الله يغفر لكم الله يتجاوز عنا وعنكم، هذا هم أرفع منهم. والله يحب المحسنين. المحسنون من إذا أسئ إليه ذهب وأحسن لمن أسئ إليه، أخطأ عليه جمع له هدية وقال: تفضل. يعني غضب عليه ذاك راح وزاره وقال: سامحونا. والخطأ من ذاك، حتى أن أبا تمام يقول: إذا مرضنا أتيناكم نعودكم، حنا المرضى، وتذنبون فنأتيكم ونعتذر. هذا منهج أهل الوفاء. ذكر أهل الأخبار أن هارون الرشيد ملك الدنيا في عهده هو سبحان الله أعطاه الله من الحظ حتى يقولون وزراءه خير وزراء البرامكة، والعلماء الذين في عهده من مبارك ومالك، وشعراه من أكبر الشعراء، وقواده من أعظم القواد، وسيقت له الدنيا. قام يغسل بعد الغداء في قصر المملكة في بغداد، وكان له غلام فصيح يعني نبيه، فقام لكن ما تأكد من الماء، لا بيصب على الخليفة أمير المؤمنين، بيصب الماء على يديه، كان الماء يغلي غليانا شديدا في إبريق، فصب على يد هارون الرشيد فكاد أن يخلع الجلد عن العظم، فوقف هارون واحمر وجهه جدا. هارون هذا اللي قتل البرامكة، يعني يذبح الوزراء إذا غضب عليهم، فغضب غضبا شديدا حتى احمر وجهه، ثم نظر إلى الغلام، قال الغلام وكان ذكيا تعلم في الكتاتيب: والكاظمين الغيظ، قال: قد كظمت. قال: والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين، قال: أنت عتيق لوجه الله. فهذا دستور العظماء، حتى أن صلى الله عليه وسلم يذكرنا بأحد الصحابة، صحابي من غمار الصحابة، فقير مسكين، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو لغزوة تبوك، يدعو الجيش للتجهز والتهيؤ، قام يبحث عن الدراهم ما وجد دراهم، ولا وجد تمر يهيئ الجيش، ولا وجد نفقة، فقام فصلى ركعتين في الليل وبكى، قال: اللهم إنك تعلم أن ما عندي مال ولا عندي دراهم ولا نفقة، ولكني أتصدق بعرضي على المسلمين، اللهم من شتمني أو سبني أو ضربني أو ظلمني فاجعله في حل من ذلك، اللهم فاعف عنه. فيقول صلى الله عليه وسلم: أيكم كأبي ضمضم. يا إخوة، لن نسعد أبدا حتى تأتي قبل ما تنام تجلس جلسة العفو العام وتقول: اللهم اعف عن كل من أساء إلينا، وتغسل قلبك 7 مرات بالعفو وتعثره 8 بالغفران حتى تنجو، لأن العذاب الداخلي هذا لن يتضر إلا نحن. ما درى حاسدنا أن أعصابنا تحترق، ما درى أعداؤنا أن نعيش الغيظ عليهم، هم يطربون ويفرحون ونحن نموت. الشاهد قام رجل يسب الشعبي أمام الناس، سب العالم، طبعا العالم بيرد يسب الرجل محترم، تجد إنسان مثلا تافه، إنسان ما عنده أدب، ما ربي على منهج الكتاب والسنة، ينال منك يكتب في قصيدة شوهاء يعني مقذعة، يلقي فيك خطبة من السباب والشتائم، تقوم ترد عليها هذا ليس منهج النبوة، قل خلاص اسكت والكاظم من الغيظ، اصفح الصفح الجميل. فقام هذا أمام الناس يسب الشعبي، قال الشعبي: إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك، انتهى الموضوع. فخجل ذاك وانصرف. وهذه مدرسة أبي بكر الصديق، مدرسة عمر، مدرسة الأخيار من الصحابة والتابعين. قام رجل في المسجد قال لأبي بكر أعطني من المال، قال إذا أتى المال، يعني يتأخر مال المال لأنه ما جاء المال العام، فسب أبا بكر أمام الناس. قالوا ثم قال الرجل: والله لا أسبنك سبا يدخل معك قبرك. قال أبو بكر بكل هدوء: يدخل معك قبرك أنت ولا يدخل قبري، لأن الكلمة السيئة ترى تدخل مع صاحبها، ما تدخل في من قيلت فيه، إن الكلام السيء لن يضرك أصلا. حتى الشيخ بن سعدي في الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة ذكر هذا، يقول لأن الكلام السيء الخبيث لن يضرك أنت بل يضر الذي قاله، لأنه يدخل معه قبره ويكون معه. فالعظماء يسامحون يا إخواني، يتصافون، الحياة يعني قليلة، لا نذهبها في الانتقام ولا في القصاص. يتقلب الإنسان على الفراش حاقدا، أخي أين مردود الكتاب والسنة علينا؟ لا بد نغسل قلوبنا قبل النوم. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المجلس المسجد يحدث الناس، وعلى رؤوس الصحابة كان من السكينة كان على رؤوسهم الطير. قال صلى الله عليه وسلم فجأة يقطع الحديث: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. خلاص شهد له أنه من أهل الجنة، أصبح بتوقيع محمد صلى الله عليه وسلم وشهادته من أهل الجنة. تصوروا من يدخل: سعد بن أبي وقاص خال محمد صلى الله عليه وسلم. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصحابة إذا أقبل سعد بذاك الصدر المتين وتلك الذرعين القوية، أول رامي في الإسلام ترى سعد، أول مرة رمى بسهم. وكان في أحد لم يأتي في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فد أحد من الصحابة مثل ما فد سعد، يقول ارمي سعد في ذاك أبي وأمي، ارمي سعد في ذاك أبي وأمي. فكان صلى الله عليه وسلم يعطيه السهم فيرمي سعد، وكان صلى الله عليه وسلم يتطاول أن يقع السهم، فإذا نظر قال سعد ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدأت نواجذه من أصابة سعد. قال يا رسول الله أين أضع السهم؟ فإذا قال بين عينيه أعطاه بين عينيه فسقط ذاك، قال بين فوق العين اليمنى أعطاه فوق العين اليمنى، فوق الإذن أعطاه فوق الإذن. فيقول ارمي سعد في ذاك أبي أمي، يمد صلى الله عليه وسلم سعد ارمي سعد في ذاك أبي أمي. يقول يدخل عليكم رجل من الجنة فدخل سعد تتقاطر لحيته بالماء، هذا أحسن منظر المؤمن، وحذاءه في يده صلى ركعتين. ذهب مع عبد الله بن عمرو بن العاص عن سمع الليالي، وإذا صلاتك صلاتنا وذكرك ذكرنا وصيامك صيامنا. قال بما يعني استحققت دخول الجنة؟ شهد لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كما ترى، لكني والله ما بت ليلة من الليالي وفي قلبي حقد على أحد ولا حسد لأحد ولا غل على أحد. ما أحسن القلوب الطيبة الزلال، اسمها قلوب الزلال. ما أحسن القلوب النظيفة الكريمة تنشر الحب في الناس. نحن يا إخوة ترى بحاجة في هذا الحال تسامح، أن نعفو عن من ظلمنا، ونطلب من الناس الذين أسأنا إليهم أن يعفو عنا، نطلب من الآخرين. لا نظن نحن، ترى بعض الناس يظن هو مظلوم، ترى تجده في كثر يقول إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا العدل، فتجد كل واحد لا يحدثك أنه ضحية وأنه مظلوم ومتآمر عليه، وما هو بصحيح، تجد ظلم الناس أكثر. لكن المشكلة أن ننسى إساءتنا للناس ونذكر إساءتهم إلينا، ونذكر إحساننا للناس ولكن ما نذكر إحسان الناس إلينا. لا يا أخي أنت ابدأ، قل أنا اتهم نفسك، أنا أسأت لإنسان، أسأت في تصرفاتي، أخطأت يوما ما، زللت، قدمت عمل ليس مرضيا للآخرين. فنحن بحاجة أن نطلب من إخواننا ومن الناس الصفح والعفو العام ونتجاوز عنهم، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أن رجل من بني إسرائيل كان يعامل الناس جاوز عن المدينة، فلما أتى أحضره سبحانه الحساب قال يا رب إنك تعلم أني كنت أتجاوز عن المدين وأتجاوز عن المعسر. قال سبحانه وتعالى نحن أولى بالكرم منك تجاوز عنه. فمثل ما تعامل الناس سوف يعاملك الواحد الأحد. أيها الإخوة، في العالم الإسلامي نريد أن نشيع المصالحة فيما بيننا، تطبيع العلاقة قبل ما ينادونا بتطبيع العلاقة مع إسرائيل، ترى نحن أولى نطبع العلاقات فيما بيننا بين جيراننا إخواننا زملائنا شعوبنا. نحن بحاجة إلى مصالحة اجتماعية كبرى بين الطبقات، بين الناس، بين الرجال، بين الإخوان، بين النساء، بين المجتمع فيما بيننا. ينبغي نخاطب أنفسنا بالمصالحة وتطبيع العلاقة قبل أن ندعو بتطبيع العلاقة مع الآخر. ابدأ بنفسك، فنهى عن غيها فإذا أنتهت عنه فأنت حكيم. هذه رسالة العظماء للناس وهي المسامحة، ولذلك لا تجد عظيما إلا عفا كريما سهلا لينا، ولا تجد لئيما إلا فظا غليظا يبحث عن انتقام من الناس حاقدا. ولذلك ما عفا إلا كريم، وما طلب حقه إلا لئيم. وتجد الكرماء يعفون ويتجاوزون على منهج كيس بن عاصم المنكري، يوم قتل ابنه فدفع الدية هو وعفى عن القاتل، وقام وصلى على ابنه بعدما أكمل قصته بجوه الخبر وما حل حبوته، حتى يقول الشاعر: عليك سلام الله قيس بن عاصم، سيد الحلماء هذا سيد بن تميم، عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، تحية من ألبسته منك نعمة إذا زار، عن شحط بلادك سلما، وما كان قيس موته موت واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. أيها الإخوة، بإمكانكم بالبسمة الراضية بالكلمة الطيبة أن تأسروا القلوب، كما قال سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أيها الإخوة الكرام، العظماء عدول يعدلون في أحكامهم، سواء أحكام قولية شرعية عند المظالم، العدل، لأن العدل أساس نظام العالم. وكما يقول ابن خلدون: والظلم مؤذن بخراب العمران، يعني يخرب الديار ويفسد ما بين العباد. ولذلك أقام الله نظام الكون على العدل. وفي الحديث القدسي عند مسلم يقول سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالعظماء من صفاتهم أنهم يعدلون حتى في كلامهم، في إقبالهم على الناس. حتى يذكر بعض العلماء يقول: من عدلهم أنهم حتى مع الطلاب، لو كان إنسان معه طلبة وتلاميذ، فإنه يعدل في اللحظ وفي اللفظ، فتجده يوزع اللحظ على الجميع من العدل. وتجد حتى في درجاتهم وعلاماتهم لا يغش بدرجة. هذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. لذلك سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فبدأ العدل هو أخذ الحق وإعطاء الحق بالقسط، والإحسان زيادة في الفضل لمن يستاهله. وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام قام بالعدل في حياته إلى درجة يعلن على المنبر صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحشان تسرق لقطعت يدها. أنا أقول، قال الزهري: وحشان تسرق لقطعت يدها. ابنته بضعة منه عليه الصلاة والسلام، مضغة منه صلى الله عليه وسلم. فهذا العدل الذي قام به صلى الله عليه وسلم رواه السلف والخلف عن السلف، وسارت عليه عدول هذه الأمة، وتميزت أمة الإسلام في غالب عهود خاصة عهد الراشدين بالعدل. ويوم أتى من ظلم وسفك الدم واعتدى أموال الآخرين، بدت دولة الإسلام يذهب نورها وبهاؤها. حتى جوستاف لوبون المؤرخ الفرنسي المشهور يقول: ما عرف العالم فاتحا أعدل ولا أرحم من محمد عليه الصلاة والسلام. العدل في كل شيء في حياة عليه الصلاة والسلام. أتى مرة في الصحيح يوزع الغنائم صلى الله عليه وسلم، ما أخذ لنفسه درهما ولا بقرة ولا شاة ولا جملا، يوزع صلى الله عليه وسلم على الناس. وأتى رجل متحذلك من الغلاة الخوارج أهل الانحراف العقدي، الانحراف الفكري، يقول وصلهم صلى الله عليه وسلم يقول: يقتلون أهل الإيمان وأهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. فأتى وقف أمام الرسول صلى الله عليه وسلم بوجه مقطب عبوس، يقف أمام سيد الرحمة، سيد الخلق، سيد المتواضعين، سيد الرحماء، يقول: شوقي، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا عفوت وإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء. وقف أمام سيد العدالة صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالعدل من عند الله عز وجل، العادل الذي نصب محكمة العدل الكبرى في الدنيا وأقام دولة العدل بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وقف هذا الجاهل أمام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول: اعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فنظر لي صلى الله عليه وسلم وقد تغير وجهه، قال: خبت وخسرت، من يعدل إذا لم أعدل أنا؟ يقول من يعدل في العالم؟ إذا انتهى، إذا ما يعدل صلى الله عليه وسلم، ما أجل من يعدل؟ تنتظر أحد بعده يعدل؟ تنتظر عالم، حاكم، وزير، أمير، تاجر؟ انتهى العدل. إذا وصل الأمر إلى اتهام في العدل صلى الله عليه وسلم فقد فطب على العدل وانتهى العدل وألغي العدل في العالم، فهو صلى الله عليه وسلم سيد العدول. ولهذا ما كان تأخذه في الله يوم تلائم صلى الله عليه وسلم وسيد العظماء. أتى مرة اختصم الزبير بالعوام في مزرعة، عندهم مزارع عندهم نخل وعندهم كذا، لكنهم يعني مصاحف تمشي على الأرض، يريدون الحياة فقط، مرور فقط. عندهم القرآن أعظم رسالة، الإيمان، العمل الصالح. إذا لك الواحد منهم قال اجلس بنا نؤمن ساعة، لأنهم يعيشون مع الرحمة المهداة والنعمة المسداة. فاختصم الزبير بن العوام أحد العشرة مع رجل من الأنصار. الزبير طبعا هو ابن صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتى صلى الله عليه وسلم يحكم بين الأنصاري وبين الزبير، فأراد صلى الله عليه وسلم جعل صلحا قبل أن يكون حكم في صالح الأنصاري. قال يا زبير، كانت مزرعة الزبير مرتفعة عن مزرعة الأنصاري والماء يمر، فقال صلى الله عليه وسلم اترك الماء قليلا إلى الكعب، يعني كعب القدم أو نحو ذلك، هذا صلح يعني من صالح الأنصاري، ثم اترك الماء يمر إلى الأنصاري. فغضب الأنصاري، قال إن كان ابن عمتك حكمت له؟ هذا تقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم راعي ابن العمة ولا ابن الخالة ولا ابن الأخت؟ ولا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ميزان من السماء وحي، نبي معصوم، معصوم من الخطأ، معصوم من الظلم. فأحمر وجه صلى الله عليه وسلم، قال يا زبير اترك الماء يرجع إلى الجدر، إلى الجدار، يعني هذا الحكم الشرعي الآن ما هو في صالح الأنصاري. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جبريل بقوله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فسمة أهل الإيمان هو العدل، العدل في كلامهم، العدل مع أنفسهم، العدل مع جيرانهم، العدل حتى مع أعدائهم، حتى لو كان لك عدو يعادي الإسلام فلا يجوز لك أن تظلمه في ماله ولا في عرضه ولا في دمه ولا في شيء من حاجات. يقول سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى لو كنت مغضبا، حتى لو كنت تعادي إنسانا، حتى ولو كنت تحاربه، فإنه يحرم عليك أن تظلمه. يحرم علينا في الإسلام ظلم اليهود والنصارى مثلا، دخلوا بلادنا مستأمنين معاهدين، فإنه يحفظ لهم ما يحفظ للمسلم في ماله في نفسه. فهذا العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أحد العظماء عبد الله بن روح الشاعر الشهيد الذي قتل في مؤتة، أرسله يأخذ زكاة من اليهود أو الجزية. فأتى عندهم وإذا النخل قد أصبح يعني أرطب وأصبح يعني على رؤوس النخل، فقال عليكم كذا وسقا بالعدل بالقسط الشرعي. قال أحد اليهود تعالي بن روحة نحن نعطيك، وخفف علينا رشوة يعني. قال قاتلكم الله، والله إنكم من أبغض خلق الله لي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الناس لي، ولا يحملني ذلك، يعني لا يحملني حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أحيف أو أظلمكم حبة واحدة. فقال كبار اليهود بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بينه وبينه يقول حتى ما أظلمكم، ما أستطيع في تمرة واحدة أن أظلمكم. نقلت هذه الرسالة، رسالة العدل، إلى أئمة الإسلام وحكام المؤمنين مثل أبي بكر وعمر. وذكر صاحب كنز العمال أن أبا بكر الصديق دخل على إبر الصدقة بعد ما تولى الخلافة رضي الله عنه خليفة المسلمين، ودخل مع عمر فقال لأحد الحراس اسمه برزة الأسلمي احبس الباب لا يدخل أحد، يتفقد أموال الصدقة والإبل خليفة ووزيره معه عمر. فدخل أعرابي مسرعا على أبي بكر، يعني دخل بخصوصية أبي بكر عمر بسوء أدب وبعجلة وبعدم إذن، وعمر أبو بكر قال فخذ خطام ناقة أبو بكر فضربه، قال خرج، فخرج ثم وقف قال علي به، فأتوا بالرجل قال أبو بكر خذ الخطام وضربني به ضربة. الخليفة، خليفة المسلمين صاحب الغار والهجرة والمواقف المشهودة، قال عمر لا والله لا تجعلها سنة للناس بعدنا، والرعية كلما أدبناهم اقتصوا منا. يقول ده الحين أنت لمنك أعطيت الخطام وخذ ضربة ضربك أنت يا أبو بكر، بعدين حنا إذا أدبنا واحد مخطي بيعود يقول يلا مثل أبو بكر أخذ العصا إذا أضربك مثل ما ضربتني. قال أبو بكر فماذا فعل؟ قال أعطيه ناكة خير من ضربة، فأعطاه ناكة بالخطام من إبر الصدقة، خذها بدل من ضربة، وضربة من ضربة أبو بكر، بس كذا تأديب يعني. هؤلاء هم العدول. حتى عمر رضي الله عنه وأرضاه وبارك فيه جزاه الله خير على الإسلام والمسلمين، حتى يقول تعرفون حافظ إبراهيم يقول كل الملوك تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها. لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لي لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها. تقول زوجته نريد حلوى للأطفال، قال ما عندي شيء، ما عندنا حلوى، لو كان عندي حلوى وزعتها للمسلمين وأتاكم حصتكم أو كما قال. فكان يوزع الدقيق على بيوت المسلمين فيجعل لأهله مثل ما يجعل لأفقر فقير، فتأتي رضي الله عنها زوجته فتأخذ قليل من الدقيق يعني من حصتهم وتجمع وتجمع، فلما تجمع عندها أرسلت بالدقيق إلى السوق فباعته واشترت حلوى. فدخل عمر وإذا الحلوى في أيدي أبنائه، قال من إن هذا؟ قالوا من دقيقنا. قالوا وزاد دقيقكم عليكم على حصة المسلمين؟ قالوا أصلا حنا من حصات التي أعطيتنا. قال أجل زدناكم على حصتكم، ردوا الحلوى. فارتد الحلوى من أيدي أطفاله وقال تعاد إلى بيت المسلمين. فيقول حافظ إبراهيم لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها. يمشي رضي الله عنه في الليل بالعصا معمولة يتفقد هل من فقير هل من مريض هل من بائس هل من محتاج هل من مظلوم، وإذا بخيمة في أطراف المدينة وإذا بامرأة داخل الخيمة ومعها كدر منصوب وتنوم أطفالها. فسألها قالت ما عندنا من طعام، فذهب أنا أسرع في القصة وأتى بالدقيق هو بنفسه وصنع العشاء وقدم العشاء. قالت هي إنك خير من عمر بن الخطاب، وهو عمر الذي يطبخ ويعشي ويقدم، رضي الله عنهم جميعا وبارك الله لنا فيما سمعنا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.